الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أزكى صلاة وأتم تسليم. أما بعد، إخوة الإيمان، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. السعيد من راقب الله وأحسن تعامله مع ربه، السعيد من اتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، السعيد من اتبع هدي الوحيين في مثل هذا الزمن، في مثل هذه الفتن والأحداث. العاقل يتحرى سلامة المنهج، والذي هو في اتباع الهدي في القرآن والسنة. ما أحوجنا إخوة الإيمان إلى تدبر القرآن، ما أحوجنا إلى قراءة القرآن في قلوبنا قبل ألسنتنا، ما أحوجنا إلى قراءة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم والنظر فيها وفي دروسها وعبرها. وقد أنعم الله علينا في هذا المنبر المبارك في تتبع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم وربطها بواقعنا المعاصر باستنباط دروسها وعبرها. وقد تمت المرحلتين من مراحل هذا المشروع، فكانت المرحلة الأولى من ولادته صلى الله عليه وسلم إلى مبعثه، والثانية من بعثته صلى الله عليه وسلم إلى هجرته. وكنا قد بدأنا بالمرحلة الثالثة التي تمتد من هجرته إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، وكانت الخطبة الماضية هي الخطبة 29. تناولنا فيها بيان منهجه صلى الله عليه وسلم في مواجهة أول أزمة اقتصادية خانقة قابلته بالمدينة بعد هجرته، وكذلك تناولنا منهج المواساة والمؤاخاة وشعور كل فرد من المسلمين بالمسؤولية الفردية تجاه أمته وتجاه مجتمعه ووطنه ودولته، خاصة عند الأزمات والفتن. واليوم نقف على بعض سمات منهجه صلى الله عليه وسلم في إدارة دفة الأمور والتكليف بالمهمات. فكان منهجه صلى الله عليه وسلم مؤسسا على اعتماد الأهلية والكفاءة كعامل أوحد في التكليف للمهام والمناصب، بعيدا عن أي اعتبارات أخرى. ويتضح ذلك من خلال قصة الرؤى التي قدرها الله سبحانه وتعالى ليرشد المسلمين بها إلى الآذان. فالمسلمون لم يكونوا قادرين على الاجتماع للصلاة بمكة، إذ كانوا فيها مستضعفين مستذلين. أما وقد أعزهم الله سبحانه وتعالى بفضله في المدينة، فللتمكين فقه غير فقه الاستضعاف، فلا بد بالجهر في المدينة، لا بد من الجهر في المدينة بما كان مكتوما من الشعائر بمكة، ولا بد من علامة يجتمع بها المسلمون لصلاتهم وبمساجدهم. فما هي العلامة؟ ما هي العلامة التي يجتمع بسببها المسلمون للصلاة عندما يرونها أو يسمعونها؟ يحكي ذلك عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قائلا: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب به للناس في الجمع للصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت له: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: ما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى. قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال ثم استأخر غير بعيد ثم قال: تقول إذا أقيمت الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. يقول عبد الله بن زيد: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك. قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال: فسمع بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته، فخرج يجر رداءه يقول: والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أري. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. وقال عبد الله بن زيد الأنصاري في ذلك: أحمد الله ذا الجلال وذا الإكرام حمدا على الآذان كثيرا، إذ أتاني به البشير من الله فأكرم به لدي بشيرا، في ليالي والى بهن ثلاث كلما جاء زادني توقيرا. والحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه الألباني. وفي حديث آخر أن هذا كان عن رأي الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقا مثل قرن اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فنادي بالصلاة. والحديث رواه البخاري ومسلم. وقد تأكد هذا المعنى بأحاديث كثيرة، منها الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ذكروا النار والناقوس، فذكروا اليهود والنصارى، فأمر بلال أن يشفع الآذان وأن يوتر الإقامة. رواه البخاري ومسلم. وهكذا، هكذا إخوة الإيمان، هكذا معاشر المسلمين والمسلمات، أبى الله، أبى الله أن يجعل أمة محمد صلى الله عليه وسلم تابعة لأي أمة من الأمم قبلها، بل جعلها متبوعة لا تابعة، فصبغها بصبغته الربانية التي ميزها بها عن كل الأمم. وصدق الله إذ يقول: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. فيا ليت قومنا يعلمون، يا ليت قومنا يعلمون، يعلمون المكانة التي أعزهم الله بها تفضلا منه جل وعلا. يا ليت قومنا يدركون عالي المنزلة التي رفعهم الله بها عز وجل تكرما منه. تصوروا إخوة الإيمان، لك أن تتخيل أيها المسلم، لو كان إعلان الصلاة ببلادنا، لو كان إعلان الصلاة ببلاد المسلمين قطيبة بدق النواقيس أو النفخ بالأبواق، فكيف يا ترى هو الحال؟ لكن الله تعالى ذو فضل عظيم، لتعلموا الفضل العظيم الذي وفق الله تعالى له هذه الأمة، يوم أذن أن يرفع الآذان يجلجل كل يوم خمس مرات، يجلجل كل يوم 5 مرات لينبه الناس بالتكبير حين انغماسهم في صفق الأسواق وشواغل الدنيا. يصرخ بك المؤذن بكلمة التكبير: الله أكبر. ليس شيء أكبر من الله فتنشغل به يا عبد الله. الله أكبر، الله أكبر، فاترك ما بيدك وتوجه لنداء الله جل جلاله. ليس شيء أعظم من أن يمتن الله تعالى به على هذه الأمة يوم يوقظهم بنداء التوحيد من رقدتهم ونومتهم: لا إله إلا الله. ما أعظم الله وما أعظم شرع الله! هكذا تتجلى عظمة الإسلام، هكذا تتجلى عظمة الإسلام بتشريعاته. لو كان الناس يتدبرون معاني الآذان، لو كان الناس يفقهون حقيقة الآذان، لو كان الناس يدركون نعمة الله تعالى وفضله عليهم بهذا التشريع العظيم الذي هو الآذان، هكذا لو أن الناس تدبروا وتأملوا معاني الآذان وبداياته، كيف بدأ، كيف شرع، كما يتجلى، كما يتجلى أيضا في الموقف عبقريته صلى الله عليه وسلم ومنهجه في إسناد الأمور وفي التكليف بالأعمال. يوم أسند مهمة الآذان إلى بلال رضي الله عنه لم يسندها لأي من الرجلين اللذين رأيا رؤية الآذان، وإن كان فيهما أفضل الأمة قاطبة بعد نبيها وصديقها، أعني الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان جهوري الصوت يصدع بالحق، وهو من رأى، وهو من فكر وقدر، لكن نبي الله، نبي الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن تقدم الأمم حين تولي في كل عمل أولى الناس به، حين يتبوأ المناصب والإدارات أقدر الناس عليها، هكذا تنهض الأمم، هكذا ترتفع الحضارات. فالفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وإن كان خيرا من بلال، لكن بلالا رضي الله عنه أجمل وأجمل صوتا منه ومن عبد الله بن زيد رضي الله عنهم أجمعين. فأسند المهمة لأفضل الناس قدرة عليها، وإن كان غيره أفضل منه في غيرها، وكل ذلك تم بلا اعتراض من أحد وبلا مضايقة، لأن التكليف كان بالأكفى والأقدر. فمتى عادت أمة الإسلام إلى اعتماد الأهلية للولاية والأكفاء بالأعمال والإدارات بلا أدنى اعتبار للوجاهات والواسطات أو القرابات أو المحابات أو الرشاوى أو غير ذلك؟ متى توجهت الأمة لهذا المعنى العظيم؟ سددها الله وسدد أمرها ورفع شأنها ورد إليها عزها وبركتها. وتأملوا إخوة الإيمان، تأملوا كيف حرص صلى الله عليه وسلم على صلاة الجماعة وعلى النداء لها في بداية الأمر، وقبل ذلك على تأسيس المسجد وبنائه. أتدرون لماذا؟ لعلمه صلى الله عليه وسلم بأهمية صلاة الجماعة، لعلمه صلى الله عليه وسلم بأهمية الصلاة جماعة للتعاون والتكاتف على مواجهة الأخطار المحدقة بالمدينة بثوبها الجديد بعد الهجرة إليها، لعلمه صلى الله عليه وسلم بأهمية الصلاة جماعة على مستوى الجماعة وعلى مستوى الفرد متى نشعر بأهمية صلاتنا إخوة الإيمان، ليس مجرد حركات بل صلاة إيمانية ربانية خاشعة، فإنها من أعظم ما يواجه بها المسلم الأخطار والفتن والمصائب على المستوى الفردي أو الجماعي. إي والله، وكما قال الحق عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. لم يقل إلا على المصلين، وإنما على الخاشعين. فالخشوع في الصلاة هو الصلاة الإيمانية التي يحبها الله، وهي الصلاة التي نستطيع أن نواجه بها الأزمات والأخطار. فمتى ندرك عظم الصلاة بمثل هذا المعنى؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بها وبالنداء إليها وبالحرص على الصلاة جماعة من بداية دولة الإسلام بعد الهجرة في المدينة. فبدخول النبي صلى الله عليه وسلم أصبحت المدينة محفوفة بالمخاطر المتباينة، سواء ما كان محدقا بها من الخارج أو مكنونا بين بيوتاتها. أما المخاطر الخارجية فتكمن في معادات أهل مكة الذين حنقوا على أهل المدينة إيواءهم للنبي والمهاجرين معه، وأيضا القبائل العربية المحيطة بالمدينة، والأعراب الذين يعيشون على السلب والنهب والقتل. والأخطر من هؤلاء جميعا الخطر الرابع: الملوك العظام أصحاب المماليك الضخمة كفارس والروم، إذ لا يكره الملوك شيئا ككرههم لدين يحذر الناس من العبودية لهم ويوجه طاعتهم المطلقة لله الخالق وحده لا شريك له. هذه خلاصة الأخطار الخارجية التي كانت تتربص بمحمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام في المدينة. أما في الداخل فكان الخطر الأكبر منقسما إلى قسمين: الأول خطر المنافقين الذين نقموا على قومهم استقدام الغرباء حسب زعمهم ليساكنونهم أرضهم، والأخطر من ذلك توليتهم أمر المدينة رجلا ليس منهم، وهذا أمر لم تشهده العرب يوما من دهرهم ولم تعرفه الأمم الأخرى كذلك. فالمتعارف عليه أن يكون أمير كل قوم من بينهم، ولكن الإسلام الراسخ في قلوب المؤمنين نسف عادات الجاهلية والتي تعتبر العصبية أهم ركائزها، ولكن قلوب المنافقين لما كانت قفرا من هذا الإيمان لم يكن في مقدورهم أبدا تقبل هذا الوضع الجديد في المدينة، لا سيما سيدهم وصاحب أمرهم ابن سلول الذي سودت مكائده صحائف السيرة البيضاء والتي سنأتي عليها في حينها بمشيئة الله. أما الخطر الداخلي الثاني فهو خطر اليهود والذين يعيشون بالمدينة في حصون خاصة بهم، وأشهرهم يهود بني النضير ويهود بني زريق ويهود بني قريظة ويهود بني قينقاع ويهود خيبر. ولقد عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم أحسن معاملة، وأنشأ معهم أول معاهدة سياسية، بل سنرى كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحالف مع يهود المدينة على تحقيق بعض المقاصد الشرعية، وهي حماية دولة المدينة وطنهم الذي يعيشون فيه جميعا، والتعاون في صد أي ظالم يريد أيا منهما بسوء، كما أوجب هذا التعاون العسكري التحذيرات المتبادلة من أي هجوم طارئ أو شر مستجد، وغير ذلك مما سنقف عليه بمشيئة الله تعالى في الخطبة القادمة مع أول معاهدة سياسية عسكرية عاهدها النبي صلى الله عليه وسلم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.